الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، مسألة أمية النبي صلى الله عليه وسلم أو كتابته وقراءته. الشيخ الحقيقة رحمه الله تعالى يعني إيه صالة وجال، وجاء بحجج كل فريق، وفي النهاية الرجل اجتهد، وأحسبه أحسن في اجتهاده حين حاول الجمع ثم حسم عند التقاطع أو عند التعارض بقوة الأدلة وضعفها. ودي مسألة حقيقة يعني علمها علماء الأصول جيدة من خلال دلالات النصوص، فبلا نزاع أن الله عز وجل جعل الأمية علما على نبيه ونص عليها في كتابه. قال تعالى، احنا ذكرنا هذه الآية في اللقاء السابق، الذين يتبعون الرسول النبي الأمية. وقوله النبي الأمية عرفه بهذه الأمية، يعني صار علما على كل الأميين في التاريخ علما، بل صار هذا مسمى، هذه جاءت في خطاب الله لنبي الله موسى. فصار هذا اسمه ووصفه في الكتب المنزلة، لا ينفيه اجتهاد بعض أهل العلم في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه بقي أميا حتى لقي ربه، في فارق من احنا نحب رسول الله وننتصر رسول الله، وبين قطعيات ثبتت ورب العباد أثبتها لبيان إعجاز ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة أن العرب مع أميته علموا أن من يكتب يحسن أن يأتي بأي شيء، بل اتهموا النبي بهذا. ولما لم يجدوا عنده غير الأمية اتهموا بأنه تعلم من غيره. والقرآن رد على كل هذا وجاء بالنصوص في كل هذا، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة واصل، وقالوا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. كل هذه حجج ودعاوى، ولما قلت دعاوى إنسان يدعي شيء يخطر بباله لكن لا دليل على الإبرام، ادعى أنه تعلم وكتب من هذا العلوم، ادعى أنه كتب، وكل هذا ادعى باطل، ادعى والقرآن نفى هذا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، هذا نص الكتاب، أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. فهذا الادعاء جاءت الآيات لترد يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش أميا وبعث أميا بلا نزاع، بلا نزاع، سنوضح قصة الكتاب. وعرف بالأمية عند العالمين، عند أهل الكتاب وعند العرب، وجاء القرآن بالرد شبهاتهم بأميته، فأميته كانت حجة لإثبات نزول القرآن من عند الله، الذي ينفيها يعني يرد هذه الحجج. أقول أميته منذ بعث عاش هات كلها على ذمة وبعث على ذمة. بل نص الآية للشيخ استناد إليها من قوله تعالى: ما كنت تتلو من قبله من كتاب، أي كتاب، ما كنت تتلو من قبله من كتاب. ومن كتاب هنا جاءت نكرة في سياق النفي فيها تعم، يعني ما قرأ أي كتاب ولا درس أي كتاب ولا كتب أي كتاب. ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. إذا نفى أنه تلا قرأ ونفى أنه كتب. أي كتاب، أي نوع من الكتابة، هذه أدلة قطعية لا ترد بشبهات ولا بآثار غير مرفوعة ثابتة. لابد أن ندرك هذه الحقيقة، هذه أدلة قاطعة في المسألة، نصوص قطعية. وده كلام الشيخ لما قال إذا تعارض الاثنين يبقى معاه نص قاطع على الأمية. هذا النص قطع، هذه النصوص التي ذكرتها قطعية بلا نزاع. فكونه ينفي عنه أنه ما كان يتلو قبلهم كتاب، وينفي أنه كان يخط أي كتاب بيمينه، أي كتاب يعني أي مكتوب أي ورقة، فهذا ينفي كونه كان يعلم أي نوع من الخط أو الكتاب، لا قراءة ولا كتابة، لا قراءة ولا كتابة. ما كنت تتلو من قبله من كتاب، نفهم سياق القرآن. يقول ما كنت، ما نفي، وكتاب نكرة، ونكرة في سياق النفي عند كل علماء الأصول تعم، يبقى تشمل أي كتاب وأي خط، لا كتب بالعربي ولا بالإنجليزي ولا بالسرياني. ها، ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. ثم رتب الله النتيجة التي نفاها، قال إذا لارتاب المبطل. لو حدث إنك أنت كتبت أو قرأت لارتاب المبطل، لارتاب المبطل. إذا بقاء أمية النبي صلى الله عليه وسلم والإقرار بها حجة أقام الله بها حجته على عباده، وخص على المبطلين منهم. إذا لارتاب المبطل، المبطل ممكن يرد أي شبه أي شيء، وهذا مما كان يمكن أن يرد به الوعي كله عند المبطلين، لكن الله أغلق عليهم هذا الباب وأقام عليهم حجة القاطعة. فأمية النبي بلا نزاع حجة قاطعة في وجه الضلال والمبطلين والمستشرقين والمستغربين الذين حاولوا أن يروجوا لهذا وادعوا أن نصرانيا علمه، ورد الله عليهم هذا أيضا في نص آخر. فقال تعالى عنه: لسان الذي يلحدون إليه، قالوا إنما علمه بشر، إنما يعلمه بشر. لما عجزوا قالوا لا، لا كتب ولا خط، لا بس علمه له، حفظه له، إنما علمه بشر. فرد الله عليهم حتى هذا، قال: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. ودي غلطة من غلطاتهم الكبيرة، إن لما ادعوا هذا ادعوا من اللي بيعلمه ده غير عربي ولا يحسن العربي، وعلموا بالسريانية واللغة لغتهم. طب ازاي علم السريانية وهو جاءنا بلسان عربي مبين تحدى به فصحاء العرب وبلغائهم؟ فرد الله أيضا هذه الشبهة بهذا النص، فقال تعالى: لسان الذي يلحدون إليه الأعجمي. وهذا أي القرآن لسان عربي مبين، لسان عرضي منه، وده من لطف الله علي ورحمة الله بنا، إن عمى بصيرة أهل الكفر أهل الباطل، إن حتى لما يستدلوا بشيء لا يحسن استدلال، لا يحسن استدلال، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوا سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا آياتنا وكانوا عنها غافلين. صرفهم الله إلى هذه الحجج الباطلة التي جاء القرآن بإبطالها جميعها. ما أبقى لهم حج، ما أبقى لهم حج. ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية، قال متأخرة لا نكتب ولا نحسب، قالها بعد الهجرة لما فرض الصيام، فرض الصيام كان بعد سنتين من الهجرة، لما قال نحن أمة أمية لا نكتب ونحسب الشهر هكذا هكذا هكذا، فعقد بأصابعه مرة بالعشرة مرة بالعشرة ومرة بالتسعة، قفل واحد. ليس معنى انه عد ان دول عشرة ودول تسعة يبقى كتب، عد. ودي اثار استدل بها عبد الجبار وغيره. الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا متأخر بعد الهجرة، يبقى ما تتعلم كتاب هنقول بعد فرض الصيام، هنأتي ببين إن شاء الله تعالى. إذا ندرك هذا المعنى الخطير لما يصرح نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا، صرح بأن هذه صفته والصفة الغالبة على أمته. معنى الكلام ده كان بعد بدر، واحنا بينا في اللقاء السابق ان في بدر اخذ النبي الاسرى وطلب منهم ان يعلم كل واحد يعلم عشرة من الصحابة القراءة والكتابة ويجعل ذلك فدية له. اذا حرصه على اخراج الامة الامية وتعليم الامة الكتابة والقراءة، لان المستقبل ليس خاص بالامة بل للعالمين وسيواجه العالم، ومطالبون مش معلم لغة العربية بس، وقراءته وكتابته تعلم كل لغات الأرض ودعوة كل أهل الأرض ولغات الإنس والجن. إذن المهمة عظيمة، فدفع قومه إليها. طب لماذا لم يجلس هو يتعلم عما تعلم؟ هل جاء نص واحد أنه جلس لأحد علمه القراءة والكتابة؟ اللي عنده نص يجيبه. لو حدث هذا ان شخص جلس معه علامه القراءه والكتابه لكان هذا اعظم شرف له انه علم رسول القراءه والكتابه، ولا فخر به الدنيا، ولا ما خفي هذا على الصحابه ان فلان ده معلم رسول الله، اللي حضرته اياه قال هذه حضره رسول الله، فما بال بمن يعلمه؟ هل في نص واحد ادعى فيه احد من الصحابه؟ لان عنوان الكلام ده استمر لغايه بعد الهجر، وقوله نحن امه اميه بعد بدر قال، لازم ندرك التواريخ النصوص اين جاءت ومتى جاءت وفي مناسباتها حتى نعرف ان نربط المعاني بعضها. وذلك الصحابه كلهم يعرفوا ان النبي امي، وهذا هو الاعجاز. ازاي الامي نقل هذا الوحي كاملا؟ بل الاعجب مش القران، القران اوحي اليه ونقل، الاعجب الوحي الثاني السنه، كلامه اقواله التي جاءت في قمه الفصاحه وغايه البلاغ صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ينص عليها فيقول يعني أعطاني ربي خمس لم يحصل بها غيره، قال منها أوتيت جوامع الكلم، أوتيت يعني ما اكتسبتش ولا جمعت ولا قرأت ولا تعلمت واستخلصت، كل ده عايز مجهود وعايز سنين عشان تعلمه وتقنه ويحترف ويحدقه، لكنه بالوحي حدق، وده الإعجاز الثاني، وده جانب يغفل عنه الناس. إعجاز النبي في بلاغته في كل النصوص، أخرى السنة أحاديث رسول الله غابت الموجودة مكتوبة. أين كلام الخلق من كلامه؟ أين كلام الشعراء والفصحاء والخطباء من كلامه؟ أوجز كلام وأجمع كلام وأجمل كلام، إعجاز، إعجاز رهيب. لكن لغفلة الناس عن السنة والتفاتهم القرآن وحده ضاع هذا المعنى عند الناس. السنة إعجاز، جوامع الكلم الاختصار الشديد البليغ، الدقة المتناهية، الخلاصات التي ما بعدها خلصت لرجت بلغاء العرب. لما يجيله حتى عمرو العرب لما يجيله أمي بصيت وقول لها يا رسول الله قل كثرت علي تكاليف الإسلام، قل لي قولا في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك، قل لي قولا في الإسلام وأوجز. تجد العبارات التي قالها يستحيل نجد أبلغ منها ولا أوجز منها ولا أجمع منها، يستحيل، شيء حقيقة، شيء مذهل. وده اللي خلى فصحاء العرب الغائم زي الوليد وغيره يقف أمام شخصه عاجزين. يبقى القضية مش القرآن بس، القضية ما أوحي إليه كله من نص القرآن ونص السنة. والإعجاز ما كانش في القرآن لوحده، الإعجاز كان في السنة. صحيح ربنا تحدى القرآن، لكن العرب لما تعاملوا مع النبي صلى الله عليه وسلم سمعوا كلامه، وهم أهل لسان وفصحاء وبلغاء، لو فيه كلمة واحدة لحن فيها لتطايرت بها الركبان، لو كلمة واحدة عندهم أفصح منها لتطارت بها الركبان ولنشروها في الإعلام. لكنهم لم يفعلوا ذلك قط، لأنه لم يحدث منه قط صلى الله عليه وسلم. قمة البلاغة، نهاية الفصاحة، قمة الإعجاز في كلماته، في مناقشاته، في ردوده، في حججه، في مواجهاته لأعدائه وخصومه، في مواجهاته لأحبائه وأقربائه ومن وأتباعه. الكلام ده مش مع واحد ولا اثنين ولا عشر ولا عشرين، مع آلاف مؤلفة. كل من احتكى بالنبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه ما سمع إلا أبلغ وأفصح الكلام، والكلام ده تتابع. كل من حدث عنه روى ما سمع، والدقة في أن نقل ألفاظه بعينها، لأنه يخشى أن يقول كلمة من عنده أو من فكره تضيع المعنى الذي قيل. فأبلغ ما قيل قوله صلى الله عليه وسلم، وأفصح ما قيل قوله، أي تغيير فيه مهما كان الناقل فصيح ولا بليغ سيضيع المعنى. ولذلك كانت الدقة المتناهية في نقل كلامي حتى من خصومه، لما ينقل حواراته معه أبو سفيان لما كان في الجاهلية قبل إسلامه وغيره ممن يعني حتى المشركين نقلوا كلامه ونقل عنه هذا الكلام، كل الكلام ده جاء في قمة البلاغة وفي قمة الفصاحة، وده جانب خطير جدا جدا جدا، والبشرية عنه في غفلة قاتلة. والسنة موجودة، سامحوني احنا نقرأ السنة. الشيء الحقيقة يعني يسهل، يأتي العام البسيط اقرأ إجاباته، لن تجد أبلغ منها ولن تجد أسرع توصيل للمعنى منها. يعني لسه بنقرأ سؤال المرأة في الحيض وفي غير ومرأة أمية لا تحسن شيء لا تحسن شيء ولا تفهم شيء حتى، ومع ذلك الإجابات الدقيقة المتناهية في كل المواقف ومع كل الأشخاص مع تباين أحوالهم واختلاف إمكانياتهم العقلية والعلمية والنفسية واللفظية، تجد الردود النبوية لا تجد أفصل منها ولا أحكم منها ولا أبلغ منها ولا أفصح منها ولا أجمع منها. والسنة موجودة، لا مش حاجة مش موجودة، موجودة. نقرأ السنة، نقرأ نصوص السنة، نقرأ ردود النبي على أصحابه في كل أحوالهم. يجي الهايج البدوي القح الشديد العنيف، يا محمد يا محمد الله أرسلك، من في البلد يقول من فيكم محمد، والنبي غير معروف وسطه، ليس له شعر ولا علام، لأنه هو جالس وسط الناس هو كمثلهم، فيشير إليه فيقول ها أنت محمد، أنا محمد، طيب الله أرسلك، الله أرسلني، الله أمرك كذا، الله أمرني بكذا، ويأخذه سنة سنة واحدة واحدة لغاية ما رجل يرجع من هذا الهياج، هياج أهل البادية لصحابي في قمة الاتزان والعقل والحكمة والسيادة في قومه، يسودهم ويسوسهم ويأخذ بنواصيهم إلى الحق، فيتحول من أمي بعد لقاء إلى أمة داع إلى ربي، عالم لما تعلم، معلم لما تعلم، قائم على أمر قومي، حامل لهم على الحق وإقامته. إزاي تحول؟ وهذا التحول شديد جدا، سهل جدا، بهذه القوة العجيبة جدا 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 في لقاءات محدودة جدا جدا. شيء الحقيقة يسهل العقل. هنقول الكلام ده كله وراء القراءة الكتاب؟ لا، قراءة الكتاب، بل كل هذا وحي، هذا موضع الإعجاز. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف حديث: أوتيت القرآن، طب سلمك القرآن بس الله ومثله معه. ليه ننسى هذا النص؟ لماذا ننسى هذا النص؟ ومثله معه السنة، الحكمة اللي رب العباد بنص الوحي سماها الحكمة، لا شيء أحكم منها بعد القرآن. لذا يقول تعالى النبي: واذكرن ما يتلى في بيوتكن، بيوتكن أو بيوتكن، من آيات الله والحكمة. كل المفسرين قالوا: لم يتلى عليهن إلا القرآن والسنة، ما طرى على سمع مرسولها إلا كتاب الله وألفاظ أحاديث صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي، وهي الحكمة. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. مش فقط الكتاب والحكمة، لا، ده من خلال الوحي أتانا بغيبيات لا يعلمها إلا الله عز وجل، علمها. هناك غيبيات جاءت على لفظ الزاني، على لسان رسول الله، ألم يصف لنا الجنة والنار وغيرها غير وصف القرآن؟ كل دي غيبيات، من علمها له غير ربه؟ ونطق بها لسانه. ويعلمكم ما لم تكن تعلمون، في دقائق الخلق، سواء القائم المنظور أو الغائب عنا الغير مستور، الغير المبلوغ بعلوم الخلق وإمكانات الخلق وطاقات الخلق وخيالات الخلق ما لم تكونوا تعلمون. أنواع العلوم التي جاءت في السنة شيء يحير العقول، يحتاج لبحث بل بحوث نستخرج هذه الكنوز منها. من أين جاء النبي هذا؟ لا يصف لنا العرش ويصف لنا الكرسي ويصف لنا يعني أجل صفات رب العالمين، شيء حقيقة مذهل. لا يصف لنا دقائق في الخلق في السماوات في الأرض وفي غيرها من خلق، شيء مذهل. ويعلمكم ما لم تكن تعلمون. بصرح بأن علم للأميين، والذي بعث في الأميين رسولا منهم فصرح بأنهم أميين وأنه منهم. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يعمل إيه؟ قال يتلو علمات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. كل ذي النصوص جاءت في التصريح بأنه علمهم الكتاب ومثله معه، وهي حكمته سنته وهديه كلماته أفعاله وتنفيذه لهذه الكلمات تطبيق العمل لها إقراراته. فلم يقع أمامه في حياته كلها منذ وسأل أخبر باطل قط وأقر أو سكت عنه. إيه ده ما هذا؟ وحي، رسالة، رسول من رب العالمين. نفهم هذه الدقائق هذه الحقائق. إذن قضية الأمية هنا قضية لها موضوع كبير وعظيم جدا في إثبات إعجاز كل ما صدر عنه، ما نقل لنا الوحي، والوحي الذي أوحي إليه ونطقه به من لسانه. سواء نقله عن رب العزة مباشرة فصار حديث قدسي، أو كان محض كلام منه فصار هديه وسنته صلى الله عليه وسلم. كل ده جاء عنه تفصيلا أعيا الخلق وأعدل الخلق وبهر عقول الخلق وحار أمامه الخلق. كل ده رغم أميته تعلم الكتابة والقراءة اللي بعض إخواننا اللي انتصروا لها يعتبروا ده نوع من الشرف. كيف أكرم رسول الله؟ لا، هو أشرف من هذا، والشرف ده لن يضيف له شيء، هو أعظم الناس شرفا وأعظم الناس مكانة وأعظم الناس عطاء. أعطاه بلغ قمة الإعجاز، مش محتاج لا القراءة ولا الكتاب، لم يحتاج إليه. إذا ندرك هذا هو الأصل الذي لا يختلف عليه، وهذه الأدلة القطعية التي لا يرغب فيها ولا يرتاب فيها. قضية تعلم القراءة والكتاب أقوال لبعض العلم واجتهادات في بعض في فهم بعض النصوص. القاضي عبد الجبار والغير اجتهدوا وأرادوا أن يفعل النبي الأمي، لكن كل هذا استخدمه خصومه ضده لا في صالح. المستشرقين المستقبلين حاولوا يثبتوا هذا واجتهدوا في هذه النقول وفي جمعها وفي ترتيبها عشان يثبتوا أنه كان يتعلم من اليهود والنصارى. النصوص التي ذكرناها كلها في بداية الحلقة رد على هذا كله. طيب اللي يقول هذا يأتي لي بنص واحد صحيح صريح يثبت لنا من علمه القراءة ومتى تعلمها وفي أي سنة، ما في نص قطعي. لذلك علماء الأصول أجمعوا قال لا يرد اليقين إلا بيقين مثله أو يزيد عليه. ما ينفعش يبقى عندي نص قطعي يقيني أرد بظن، ده عشان أرده عايز أجيب يقين مثله أو يزيد عليه، يعني عايزين نص يكون أقوى من هذه النص التي ذكرت في القرآن يرد عليها وسخ أو يبين أنها تحولت أو تغير. بدون نص يقين إزاي نسلم هذه القضية؟ إزاي نسلم؟ مجرد واحد شايف أن من النص ده يفهم منه أن يمكن الرسول كتب أو قرأ، يمكن ده ظن، لا يرقى لليقين ولا يرد به النصوص اليقينية والقطعية. هذه قاعدة الشيخ طبعا حاول يلطف معاهم رحمه الله ورحمة الواسع، يقول لك طب ممكن الجمع، وإذا تعذر الجمع يبقى نقول بالقطع. لا، الحقيقة أنا في البداية لا نقول إلا بالقطع، محاولات الجمع دي لتطيب نفوس من فهموا هذه الفهوم التي أرادوا بها يعني دفع هذه النصوص القطعية أو تغييرها أو القول بغيرها، لا نسلم لهم في هذا، لا نسلم لهم في هذا. إحنا أمام وحي منزل قطع الله به بنصوصه وحسم، جعلها حجة للنبي وجعلها حجة على عباده وأقام بها حجته على خلقه. بل لو لما أمي عمل كل ده ها أتى به من أين؟ يقينا ما عندهم، ما في سكة ثانية. القول بالتعلم بالقراءة الكتاب هيفتح لنا باب شر، إنه تعلم من مين؟ مين اللي علمه؟ ما أشاع أن أحدا علمها إلا هذا النصراني الذي يلحن في لسانه ولا يعرف عربي، والقرآن تعلم هذا، قال لسان الذي يلحنون على العجمين وهذا لسان عربي مبين. إذا ندرك هذه النصوص قطعت وحسمت وحكمت المسألة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نبي أمي بعث في أم أمي، في فرق بين حمل الأم على التعلم وعلى القراءة وعلى الكتابة، لأن أمامهم رحلة طويلة ومواجهة كبيرة لكل بلدان الأرض وأهل الأرض، ودعوة لكل أهل الأرض بكل لغات أهل الأرض. ففتح لهم باب التعلم وباب فتح إمكانياتهم والقراءة والكتابة، تعلم العربية غير العربية ودعوة العرب غير العرب، فتح لهم الباب، بل ودفعهم فيه دفع دفع، أنه يأتي بالأسرة ويطلب منهم تعليم الصحابة ويجبر الصحابة أن يجلسوا أمامه وتعلم القراءة والكتابة. الكلام ده يدل على أن هذا أمر من الشرع له، إن هذه الأمة لن تستمر في أميتها، بدأت أمية لكن صارت أممية، فلا بد من إعدادها وتهيئتها لهذه العالمية، وهذا من إعدادها، ومع أميته أعد أمته وحولها من الأمية الأمية، وهذا أيضا من أخطر وجوه الإعجاز. زي ياخد واحد أمي في قمة من سفال، في أدنى دركات من سفال المحطة، ليجعل منه أمة في قمة وفي غاية درجات السمو والارتفاع والرقي والتقدم. سامع؟ عشان نحول أمي لأمة عايزة مجهود عمر وقد لا يبلغ الفعل، لكن كيف حول كل الأم الأمية وارتقى بها جميعا جملة وتفصيل للرجال والنساء وصغار وكبار، كيف ارتقى بالجميع وكيف سمى بالجميع؟ هو ده الإعجاز اللي تلقوه من خلال نص القرآن وكلام سيد الأنام. لا ننسى هذا، أوتيت القرآن ومثله معه أن القرآن أثر على قلوب الناس، كان النصوص كلام النبي واقع عجيب 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 على قلوب الصحابة، سواء لحظة إسلامه أو بعدها، لحظة مواجهتهم له ولقائهم به أو بعدها. وكم من أناس مجرد اللقاء كان كافي لتحويله، عشرات المئات كان إسلامهم على يد النبي مع لقاء، مجرد ما التقى به وسمع كلامه سلم سلم، حتى لو كان أعد أعدائه. هذا ثمامة بن أسال سيد قومه، ولما أفزعه رعب العرب في جزيرة العرب كلهم من محمد وجيشه ودعوته، قال: أعجزت العرب أن تلد من يقضي على محمد؟ أنا سأقضي على محمد. فجاء بسيفه ليقتل رسول الله في المدينة صلى الله عليه وسلم لأبيه وأمه، فلقي عن شرف مدينة عمر ومعه سلاح. قال ثمامة: عدو الله إلى أين؟ قال: لأقتل محمد. في نخوة عربية عجيبة ورجولة عز أن نراها عند الرجال، رجولة وقوة. فأخذ تخت رسول الله وكلامنا مع عمر، سيدنا عمر لم على بعضه بسلاحه ولببه بثياب الجمعة وثيابه، وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم موثق، قال: تخت رسول الله تعالى. كلامنا مع مين؟ مع أسود الإسلام ومع واحد كعمر. فجاء بن ثمامة موثق وملبى بثيابه وقال: رسول الله، هذا عدو الله ثمامة بن أسال جاء ليقتلك. قال: أرسل يا عمر سيف. لا نفر ولا نط ولا عمل حركة. قال: ثمامة، ما الذي جاء بك؟ قال: جئت لأقتلك وأريح منك الأبد والبلد. دعاه أبد أن تبرطوه في سالم وسلم، ربطوه في عمود سليم سلمس. وكان النبي كل هذا الصلاة يمر عليه: ها ثمامة، أما أن لك أن تسلم تشهد أن لا إله إلا الله رسول الله. ثمامة طبعا منتظر أني بعد ما صرح بقتل النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أقتلوه، ربطوه الحين يعني تصبيرا الحين ما أقتلوه، فكان رد عجيب. قال: يا محمد، شوف موثق والرجولة تفارقه، يا محمد إن تقتل تقتل زلم، لو قتلتني هناك من يأخذ مسألي، رجال وراء، إن تقتل تقتل زلم وسيد قوم، وإن تعفو تعفو عن شاهر، إن عفوت اللي قدامك يعرف مقادير الرجال ومقادير العفو. ثلاثة أيام والنبي يمر عليه ويسأله: ما الشأن يا ثمامة؟ يجيب بنفس الإجابة. بعد اليوم الثالث والنبي كانت له حكمة عالية جدا، ثمامة يسمع النبي عن أصحابه ويسمع ما وصله إليه أهل الباطل كما يحدث الآن في بلاد الغرب وغيرها، لا يسمع إلا كذب عن الإسلام وأضليل، كما قال عنه تعالى: سمعون الكذب سمعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلم بعد موضع. فما وصله إلى الباطل، فأراد النبي أن يري الحق في أخلاقه وأخلاق الصحابة من حوله. ثلاثة أيام ثمامة مربوط في سارية في المسجد يرى الصحابة في دخولهم وخروجهم وأقوالهم وأفعالهم وعملاتهم وأدبهم وأخلاقهم وسموهم. ثلاثة أيام يرى من أخلاق النبي وأخلاق أصحابه، ومن أقوال النبي وأقوال أصحابه، ومن أفعال النبي وأفعال أصحابه. ثلاثة أيام، ثم قال النبي: فكوا ساقه. ثمامة لما عاين معاين ورأى امرأة، مجرد ما فكوا ساقه وعفى عنه، خرج خارج المدينة، اغتسل وعاد ما راحش بلده، وجاء النبي مسرع قال يا رسول الله ابسط يمينك وبايعك دابي هو صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ابسط يمينك وبايعك فانا اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله اشهد قال ما حملك على الا تسلم وانت بين ايدينا قال يا رسول الله خشيت أن تقول العرب خاف سلامة القتل وسبب إسلام الخوف أما وقد عفوتم عني فوالله قد جئتكم وأنت أبغض عباد الله إلى قلبي ودينك أبغض دين إلى قلبي أما وقد رأيت منكم ما رأيت فالله يا رسول الله إنك اليوم لا أحب عباد الله إلى قلبي وإن دينك أحب دين إلى قلبي سمام الجلسة وحدها كانت كافية الرؤية المعاينة السماع ثم قال يا رسول الله استأذنك في أمر قد نذرت أن أعتمر قبل أن جاء القوم قال أنت عمرك فخرج المدينة معتمرا فلما طاف بمكة وسمعوه يكبر ويسهل ويشهد شهادة الحق أخذه أبو جهل قال سمعان بن أسهل صرأت ثم تمرخ عربيك بالكعبة وتزعم أنك اعتمرت رغم أنفنا والله لأن عندك من عمر فقال ثمامة والله لمنعتني لمنعت عنك الحب والحنطة ثمامة كان يسكن في المنطقة الشرقية كلها كان سيدها ودي أكثر منطقة القصيم ومحاولها تورد كانت الحب والقمح لمكة ثمامة بن أثال استطاع أن يمنع كل القبائل في هذه المنطقة أن تورد حبة قمح واحدة لمكة وأعلنها حرب وتحول وحده لأمة وقوة غير الله بها قوم وأسلم عدد كبير من قوم وسيد قوم عاد بوجه خير من ذهب به تحول في 3 أيام 3 أيام فقط عاين ورأى فيها أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله سمعها وعايشها تحول هذا التحول العجيب حاولت قريش بكل ما أوتي من قوة أن تثني سمامة أو غيره عن هذه المقاطعة الاقتصادية ومنع الحب عنهم ما استطاعوا حتى اضطروا شاغلين يذهبوا لمن؟ لرسول الله في المدينة يستشفعوا به عند سمامة فهاجر إليه أبو سفيان سيد قريش في هذا الوقت كان أبو جهل يعني خلاص ما جرش يروح المدينة سافر أبو سفيان وجاء يستعطف رسول الله سمامة من أمن الحب أهلك أرحامك الصبي الصغار النساء كان يهلكم الجوع يا محمد أناشدك الله الرحم أن تمنع سمام من الفعل هذا معنى خطير جدا ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لسمام ما فعل كيف تحول هذا التحول الشديد سمام بن أثال في 3 أيام فقط، وهو مقيد في عمود، لكنه رأى وعاين وعايش ما حول حياته كلها من ألف الياء، من عدو شرس مقاتل لجندي من جنود الله ينصر الحق وأهله، يعشق الحق وإمامه صلى الله عليه وسلم. كيف تحول ثمام هذا التحول الشديد جدا 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 في هذه اللحظات الوجيزة؟ ثم صار أمة واحدة، وغير الله به أمة كاملة، تحول وجهتها وحياتها كلها. ندرك هذه المعاني الخطيرة. أثر السنة القولية والفعلية في نفوس الناس عجيب عجيب عجيب، وهي وحي بالانزاع. أوتيت القرآن مثله معه كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا ندرك هذا المعنى، لو بلغ سمام ولا غيره أن محمد يتعلم من أحد، كان يقول أبا هو اللي علم، هو اللي علم، جاب الحكمة دي من عنده. لا، ده الحكمة نابعة من قوله وفعله وإقراره، لم يكتسبها ولم يتعلمها، بل صار هذا من أعلام نبوته. كيف يعطي هذا العطاء؟ كيف يبدع هذا الإبداع؟ كيف يعني يوجز الكلام إيجاز ويجمع له الكلام جمع في قمة البلاغة في قمة الفصاحة وهو أمي؟ والكلام ده ما كانش وقتي، ده كانت من علامات نبوتي حتى آخر لحظة في عمري. شرحت هذه المعاني لأبين أن من قالوا أن النبي أمي عاش أمية مات أمية، الراجح هو القول الراجح، الأدلة قطعية. قضية أني مسح كلمة وكتب محمد، من محمد رسول الله كتب محمد بن عبد الله، الكلام ده يعني حتى اللي ذكروه أهل السير إسناده ضعيف، ما نردش به الأصول. ولو افترضنا هذا، كون أن الله أذن له أن يكتب كلمة، يبقى تعلم قراءة الكتاب، قرأ وكتب، الأمور تقدر بمقاديرها. الآثار اللي وقعت منه، لما نقول رأيت على اللوح المحفوظ مكتوبا، كون أن الله أقرأه المكتوب يبقى أصبح قارئ، ربنا أقرأ زي ما أقرأ القرآن، وزي ما أنطق لسانه بالسنة. إن علينا جمعه القرآن والجمهور في صدره، وهذا من إعجاز القرآن أن يجمع في قلب النبي صلى الله عليه وسلم وفي صدره بكامله بكل وجوه إعجازه من غير نسيان حرف ولا تغيير. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ثم يقر الله بيانه كله في كل التنزيل، تقول ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فجعل بيانه دين ووحي بنص القرآن، لتبين أنت يا محمد هذا الوحي المنزل بالوحي الثاني المقطوع به كتاب السنة، لتبين للناس ما نزل إليهم. إذا ندرك نحن أمام وحيين لوحي واحد، والحجة قامت في هذا وذاك، وأمية النبي صلى الله عليه وسلم تدلنا على إعجازه فيما نقل وفيما تكلم، مش ما نقل بس، كلامه معجز، كلامه مبهر، كلامه وحي، حقائق علمية ما تعلمها من أحد إلا الواحد لها ولا مصدر لها آخر. إذا ندرك يبقى الجمع لو أردنا الجمع مش نجمع نقول ده حصله وده في آخر أيامه، لا، يقينا في أول أيام ما كانش فيه تعليم ولا قرأ الكتاب، وما ورد من أثر أنه قرأ شيئا أو كتب شيئا دي حاجات بسيطة جدا جدا لا ترقى لمحاتنا. نقول هو قرأ وكتب قبل الموت، وقلت كما قلت هذه بعض أثر قال بعض السلف عز منها ما صح ولا صح منها، فهي أقوال متأخرين على موقوفة أو مقطوعة عند تابع التابعين، كل النقولات عن بعض التابعين، ودي نقولات لا ترقى لحد ان احنا نترد بين نصوص القرآن ونصوص السنة الخطأية. اذا ندرك هذه الحقائق، انا تعمدت اسوق هذه الجملة الكبيرة من الاحداث ومن الوقائع حتى ندرك اننا امام قضية شبه السلف مقرين بها. ولذلك لما القاضي عبد الجبار وغيره نازعوا وكان الأمة يعني قوة دولة وشوكة جيء به من الظروف نقشوه وردوا كلامه، لكن طبعا انفرق بين أمرين، من هو نقول هو اجتهد في فهم بعض النصوص ونقول هذا رأي، وإن احنا نرد بهذا الرأي نصوص قطعية، رأي فهم خلاص الشريعة يعني في بعض النصوص أباحت بعض الفهوم وأخرت بعض الفهوم، لكن لا ترد بها نصوص قطعية، لا ترد بها نصوص قطعية. هذه القاعدة أحببت أن يعني أسوقها وأن تقر على الأقل في أسماعنا، ونعرف أننا إعجاز النبي صلى الله عليه وسلم في أميته ليس لأن الأمية كانت في البداية ثم ذهبت وتعلم بعد ذلك، ويطلع واحد تاني يقول لك يبقى الحاجات اللي قالها في آخر عمره بقى جاء بها ممن علمها، لا، حتى لقي ربه وهو ناقل لوحي ربه ومتكلم بما يوحي به إليه ربه، فكل ما نقله وحي وكل ما قال به وحي. وذلك لما سأل عبد الله بن عمرو العاص آخر أيام أأكتم ما تقول يا رسول الله، لأنه كان نهاهم في البداية عن كتابة أحاديث حتى لا يختلط القرآن معهم على السنة، قال أكتب، قال أكتب فوالله لا يقول هذا إلا حق. فلما قرر النبي هذه الحقيقة وأن لسانه لا ينطق إلا بالحق المنزل، ويأتي القرآن بالوعيد الشديد ولو تخول علينا بعض الأقاويل لو قال كلمة ليست من وحينا كنا نسيبه، ولو تخول علينا بعض الأقاويل سماها أقاويل، ولو تخول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين الوريد الذي يوصل الدم لقلبه، فما منكم من أحد عنده حاجزين باللي ينصره لو فعل هذا من رب، من يعصون رب، مسألة خطيرة. إذن يقينا نسبة التعلم إليها من اللي علمه، ونبدأ نضار بقى من اللي علمه، ويطلع واحد تاني ونلقى بعلمه النصراني وهو الكلام ده كل ده حجة مردودة في القرآن على هذا كله، فما ينفعش إن احنا نسير هذه القضية مرة أخرى تحت دعوة إن احنا رسول الله وإحنا بنحب رسول الله وما مات إلا وهو عالم وتعلم وأستاذ ومعلم. الأمية ليست مطعم فيه، بل هي أحد وجوه الإعجاز الدل على صدقه في أول حياته في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، لأنه هو أوحي إليه بس في أول حياته بس متوقف الوحي ولا استمر الوحي حتى لقي ربه. لو قلنا تعلم في آخر حياته ممكن يجي التشكيك في ما نزل في آخر حياته، هذا دي خدم اليهود ودي خدم النصارى ويطلعت مقطوع عليهم كمان ويتنطع وينسب الدين إليهم، الكلام ده كله مردود. أمية النبي أمية لازمته حتى لقي ربه، كونه يعني علمه الله من غير معلم أن يقرأ شيئا على المحفوظ أو على العرش ده من وحي الله، كونه يكتب كلمة في صلح حديبية كلمة بدل محمد رسول الله كتب محمد بن عبد الله كلمة كان كلمة، مش معناها ان قرأ وكتب، وإلا فمكتوب في خاتمه اللي بيشوفه كل يوم محمد رسول الله، مكتوب في الخاتم يشوفه. ولو جبنا أي واحد شاف مكتوب كل يوم يعرف يرسم، كن يرسمه، يبقى أصبح متقن لقراءة الكتاب وتعلم قراءة الكتاب. وما مات إلا وقد تعلم قراءة الكتاب. ونتافع وننافع وندافع عن هذه القضية بهذا الأثر اللي ورد في السير ورد في النصوص الصريحة إذا ندرك هذا المعنى. يبقى حتى الخلاف يقدر بقدره، ما نزودش على العيار. يبقى لو أردنا الجمع يبقى هو هذا الجمع، الجمع أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش أميا متأميا، كون الله عز وجل أذن له بأن يقرأ شيء أو يكتب شيء بسيط لا يغير هذا من حاله من كونه أميا وقد تحول من أم المتعلم لقارئ وكاتب، وإلا لقرأ الكتب وكتب الكتب حتى آخر حياته. رسائله التي أرسلها لكل ملوك الدنيا لو كان قد قرأ وكتب لكتب بيده، لكن لآخر لحظة في حياته الرسائل اللي أرسلها كلها وكلها جاءت متأخر. ما في رسائل خرجت للملوك إلا بعد الحديبية، الحديبية عام 6 من الهجر، يعني بعد 19 عام من البعثة. كل الرسائل كتبها الصحابة، أملاها لهم منهم كتبها. ما في رسالة واحدة يدعي أحد أن النبي كتبها وخطيب. ودي من آخر ما كتب، وكل نصوص تدل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أملاها لفلان وأملاها لفلان، ورسالته موجودة وبخطوط الصحابة، يعني بعض هذه الرسائل مازال محتفظ بها الآن. رسالته لقيصر، ورسالته لقوقص، ورسالته لعظيم بصرة، بعض الرسائل موجودة ليست بخط يدي لكنها بخطوط الصحابة وكتابة الصحابة. لو تعلم القراءة الكتابة كان خطه كذب. يبقى كتابته كلمة محمد بن عبد الله ما تدعنيش ان هو تعلم القراءة وتعلم الكتابة وأدخل القراءة وأدخل الكتابة وقرأ وكتب وما مات إلا وقد قرأ وكتب، دفاع عن رسول الله عزيزي نقول مات أمي سلامات. رسول محتاج دفاعنا، دافع عنه ربه، بل جعل أميته حجة على خلقه لآخر لحظة في حياته حتى لا ارتد أحد لا في منزل أول ولا في منزل آخر. أنا سقت هذه المعاني حتى ندرك مرام القضية، مرام القصة وأطرافها وأبعادها، ولماذا ارتضاه الله أميا في أمة أمية لينقل به البشرية هذه النقلة العجيبة كما قال بعض السلف. لقد ربى الله محمدا وربى به العرب وربى بالعرب جميع البشر. العرب إذا برعوا ورب تربية صحيحة فيه من الطاقة القوة ما يكفيه من تربية العالم كله، وده أمر خطير ونجد أثره لنا. كم من دعاة في الأرض من غير العرب أثرهم أمام دعاة العرب ضعيف جدا، الداعي العرب الصادق أثره عجيب، أثره عجيب. بل كثير من بلدان الأرض، أنا يعني جبت بعض البلد غير العربية، فوجئت أن مجرد أن يعرفوا أني عربي نظرة النفس تتغير. أنا عندهم اعتقاد أن احنا أولاد الصحابة وأولاد الأنبياء. أين كان الأنبياء؟ نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم كانوا في أمة العرب. رب العباد أرسل أنبياء لكل الأرض، لكن ما بقي ذكر إلا أنبياء العرب، النطق العربي بس، وده اللي مخلي العالم كله حنجان. نصارى العالم يدينوا بالمنطقة العربية وإن المسيح من العرب، ويهود الأرض يدينوا إن موسى بن عمران بالعرب، منطقة العربية، وفيها ولد وفيها نشأ وعاش فيه، تولد في مصر وعاش في مصر، حتى لما هاجر هاجر لمدين في الجزيرة العربية وغيره. من أيام آدم نزل في المنطقة العربية إدريس في المنطقة العربية، حتى الأنبياء القدامى كلهم في المنطقة العربية، هود وصالح وشعيب وغيره كان في المنطقة العربية. فاعتقاد الناس الآن، يعني لما تاخذ الناس في إنجليزيا في إندونيسيا وفي أفريقيا، مجرد أن يعرف أنك عربي يقول لك يبكوا فخر لكم أنكم عرب وأنكم أبناء الأنبياء وأبناء الصحابة وحملة الوحي ومن خصكم ربي بهذه الرسالات. مثال للعربي مكانة عند غير العرب واقع، حتى وإن سعى الإعلام الغربي المضلل لتشويه صورة العرب وأنهم متخلفين ومتأخرين ومن العالم الثالث وبتخبطوا والديكتاتوريات والظلم والقهر اللي موجود عندهم، كل الكلام ده يرددوه في الغرب ليشوهوا صورة العربي المسلم لأثره الكبير في نفوس الناس. اعلموا هذه الحقيقة، العربي إن استقام بيسعى أن يقوم أمة بل أمم، وذلك التركيز الشديد على المنطقة العربية من كل قوى الأرض لهذه الخطورة. العرب هم اللي هزوا العالم، هم اللي غير العالم، وذلك خلافة العرب كانت خلافة فتح ونشر الحق. حتى آخر خلافة عربية الخلافة العباسية كان الدين منتشر، خلافة العثمانية جاءت بعد ذلك استعانتهم بالعرب وجود العرب معهم لا شك تركوا أثر، ولا شك قاموا بدور كبير جدا جدا، وخاصة مع العجم مثلهم كان لهم أثر كبير جدا في نشر الدعوة في بل فتح كثير من البلدان الأوروبية وغيرها. فالشاهد إن ما في نزاع إن العربي إذا استقام وجد كان له أثر كبير جدا على تغيير ما في الأرض وتحويل ما في الأرض. فكيف بسيد الخلق إمام المرسلين وخاتم النبيين؟ إذا أثره أثر أصحابه كان كبير جدا جدا، وكان وراء هذا كله أمية الحبيب التي بخرت العالم وأذهلت العالم كيف يعطي كل هذا العطاء اللي الآن كل من درسه بإنصاف نطق به. اللي عمل كتاب العظماء 100 وضع على سمع الله قال كلمة عجيبة، قال لو أن محمد بين الآن لحل مشاكل الكرة الأرضية في الوقت الذي يشرب فيه كاسة شاي، كوب شاي أو كوب حليب، الوقت اللي يشرب فيه الكوب ده كاف أن يضع من الحلول ما تحل به مشاكله الأرضية لما رأى وعاين من إمكانات النبي صلى الله عليه وسلم وقدرته معضلات المشاكل التي نشأت في عصره كلها اندثرت فورا بكلمة منه، بتوجيه منه، بإرشاد منه، بتعليم منه، حتى سادت الأمة العالمين في وقت وجيز جدا جدا جدا. النبي حتى هاجر من مكة للمدينة لم تكن دعوته إلا مبصورة في مكة، ومن ذهب إلى المدينة وغيرها ما بدأ ينتشر، بل جلس في المدينة 5 سنوات وطارت حتى صلح حتى غزوة الخندق، وما انطلق خارج المدينة إلا بعد غزوة الخندق، يعني في العام السادس من البعثة من الهجرة، العام السادس من الهجرة عند عام 19 من البعثة 19 من بس. النبي لما نصرهم الله يوم الأحزاب قال لن يغزونا بعد اليوم بل سنغزوه، فما بدأ الفتح والخروج خارج المدينة إلا بعد يعني 18 عام في دعوة سرية مطاردة مضطهدة. من عظمته أميته ومن كمال إعجازه وإبهاره الخلق كانت أميته، فهذا شرف له وليس منقصة نخاف منها وندافع عنها ونسعى لدفعها. أكتفي بهذا الوقت، انتهى وعدنا بقى 10 دقائق كمان زيادة. جزاكم الله خير من الاستماع، لا زودنا على 10 دقائق، عدى ربع ساعة. أكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين محمد.